الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تواصل محادثات فيينا بحذر وتقول إنها أحرزت تقدما ملحوظا. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخمس مشيات بعصير. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على عدد من الإرهابيين في محافظتي بغداد وكركوك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تواصل محادثات فيينا بحذر، مضيفا أن المحادثات أحرزت تقدما ملحوظا في إطار فرق العمل الثلاث، لكن هناك قضايا رئيسية لا تزال عالقة. واعتبر سعيد خطيب زاد أنه ليس هناك طريق مسدود، وقد وصلنا إلى البحث في القضايا الأساسية، حيث تصر طهران على إلغاء جميع أنواع الحظر المفروض من قبل إدارة ترامب والتي حرمت إيران من منافع الاتفاق النووي، مشددا على أن طهران لن تتراجع عن هذا الموقف. وحول الحوار مع السعودية، قال خطيب زاد أنه من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل المحادثات، مضيفا أن الحوار يستمر في أجواء بناءة ونأمل بالتوصل إلى نتائج مرضية. نفذ سلاح الجو اليمني المسير صباح اليوم هجوما جويا جديدا على عمق العدوان السعودي في خميس مشيط بعصير. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن الهجوم نفذته طائرة من نوع قاسف كيتو على قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، محققة إصابات دقيقة. وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني، وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال أقل من يومين والتي تستهدف قاعدة خالد الجوية. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن ربط الملف الإنساني بالملفين العسكري والسياسي معادلة لا يمكن القبول بها أبدا. وأشار عبد الملك الحوثي خلال لقائه بالمبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث لأنه يجب أن يكون للأمم المتحدة موقف صريح من هذا الاستحقاق بدلا من التماهي مع دول العدوان، وشدد على أن المدخل الحقيقي لكل الملفات هو معالجة متطلبات الملف الإنساني والتي تهم كل مواطن يمني كونها تعود عليه بالضرر المباشر في حياته وأمنه. وقال الحوثي إذا كان تحالف العدوان يظن أن لجوءه إلى حصار الشعب اليمني وإمعانه فيه سيقويان موقفه فهو واهم. ألقت الاستخبارات العراقية القبض على عدد من المطلوبين بقضايا إرهابية في محافظتي بغداد وكركوك. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قوة من الاستخبارات العسكرية بالعاصمة بغداد ألقت القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وهو مطلوب في قضايا إرهابية. من جهة أخرى، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قوة من الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، كما تم ضبط 5 صواريخ من نوع جراد جاهزة للإطلاق في قرية حصار التابعة إلى ناحية كوبري بمحافظة كركوك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت الاستخبارات العراقية القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد وكركوك، وردت أسماءهم في اعترافات ووثائق بعد التحقيق مع معتقلين من عصابات داعش، وتمت عملية القبض على 2 منهم ضمن العاصمة بغداد، فيما تم القبض على أحدهم أثناء محاولته الدخول إلى محافظة كركوك. إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية مداهمة مضافة للدواعش في وادي الدبس بقضاء قرتبة بمحافظة ديالة وتدميرها، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية عن الإطاحة بمسؤول ملف الأسرى والقتلى بعصابات داعش الإرهابي والمكنى عرب قرب مجسر اليرموك غربي محافظة نينوى. وفي سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مداهمة الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة السابعة 3 أوكار لعصابات داعش في صحراء الشامية بمحافظة الأنبار. وفي الناصرية جنوب العراق قامت مجموعات تحمل الهراوات باقتحام مديرية التربية وأجبرت الموظفين على ترك الدوام وأغلقت دوائر أخرى فيما قطعت بعض الشوارع بالإطارات المحترقة. من جهة أخرى اتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي جهات خبيثة بمحاولة جر الحشد إلى اقتتال مع صنوف من القوات المسلحة الأخرى. وأضاف المالكي فشلت محاولة البعض لجر الحشد الشعبي للاصطدام مع بعض صنوف القوات المسلحة لأن هؤلاء المجاهدين الأبطال قد امتزجت دماءهم في تحرير الأرض والإنسان، محذرا القوات المسلحة من أصحاب الفتن والمكائد وأن يكونوا صفا واحدا هم وأخوانهم الحشد كما هم دائما في ميدان القتال. على صعيد آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم عن استبعاد مجلس المفوضين 20 مرشحا من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحكام الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الانتخابات. وستسمح المفوضية للأحزاب السياسية والتحالفات باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ بالقرار. بنفس السياق، رأى نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي أن الحكومة قادرة على تأمين مراكز الاقتراع وحماية أمن الناخبين والمشاركين، مشيرا إلى أن المراقبة الأممية للانتخابات رسالة اطمئنان للشعب. وقال الكعبي أنه التقى نائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق غيشلا دوتير والوفد المرافق لها بحضور عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آل الطالباني لمناقشة الاستعدادات والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات المقبلة. ودعا الكعبي القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة لخلق أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن زعيم حزب يمين المتطرف نفتالي بنت أنه قرر الانضمام إلى زعيم حزب يوجد مستقبل يائر لبيت لتشكيل حكومة وحدة تحل مكان حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وأضاف بنت في تصريح أنه اتخذ قراره لأن هذه الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية تضم أحزابا يمينية ويسارية ومن الوسط، وهدفها إنقاذ إسرائيل من الدوامة التي تعيش فيها بسبب الانتخابات المتكررة. وهجم بنت بنيامين نتنياهو زعيم الليكود ورئيس الوزراء وقال إنه يروج لأكاذيب ويمارس التحريض وهو ما تسبب بشلل إسرائيل. أعلنت حركة حماس أنها لا تراهن على أي متغيرات داخل الكيان الصهيوني، مؤكدة أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال. وقال ناطق باسم حركة فوزي برهوم أن جميع الصهاينة متفقون على مشروع احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان كيانهم على حساب الحق الفلسطيني، وهذا كيان يجب مقاومته ولن يؤثر أي تغيير فيه على المسار النضالي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال. وأضاف أننا نعول على إرادة شعبنا وعدالة قضيته ومقاومته المتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوقه ومواجهة الاحتلال ومشارعه العدوانية. وصل رئيس المخابرات المصري عباس كامل إلى قطاع غزة ممثلا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويزور كامل غزة للمرة الأولى منذ توليها المنصب عام 2018، ومن المتوقع أن يركز في مباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية على جهود تثبيت وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر أن كامل سيعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وعدد من قيادات الحركة، في حين سيعقد اجتماع موسع آخر يضم قيادة عدد من الفصائل في القطاع. وقبيل زيارتي لغزة التقى وزير المخابرات المصرية برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو برئيس السلطة محمود عباس. وأخيرا، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ على صحة وسلامة الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية حسن مشيمة المعتقل في البحرين. وأشارت المنظمة في تغريدة على تويتر إلى تأكيد النشط علي مشيمة النجل زعيم حركة حق تدهور صحة والده بسبب عدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحيات وأجملها وأنداها نرسلها لكم بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران، وأحييكم وأقول لكم مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:17، ومن ثم تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 5:51. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة عند 6:02 وعلى مدى 48 دقيقة. أحبتي، عند 7:00 تماما وعلى مدى ربع ساعة تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 7:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم نسائم الرحمة عند 8:13. معارج النور يقدم لحضراتكم عند 8:21، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:31، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:35. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من 6:00 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من 6:30 حتى 6:06 بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من 10:30 وحتى 1:00 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من 6:06 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
الرحيم. السلام عليكم يا أصدقاء.
السلام عليكم يا أحباء.
أهلا ومرحبا بكم،
ونلتقيكم ونقدم لكم
أحلى الفقرات
وأجمل القصص
الممتعة
والمفيدة
في برنامجكم
حديقة الأطفال.
بكم يا أحبائنا الحلوين،
نرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
واليوم يا أحبائي أعددنا لكم فقرات نرجو أن تنال رضاكم.
نعم يا أصدقاء، أولى هذه الفقرات هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم يا أعزائي عن موضوع مهم جدا، هو الصدق في القول.
نعم يا أصدقائنا، الصدق في القول هو عنوان قصتنا لهذا اليوم. أما في فقرة البرنامج التالية فسوف نكون
مع صديقتنا توتا، وهي تحكي لنا ولكم معلومة جديدة ومفيدة في نفس الوقت.
نعم، وبعد ذلك سنكون مع أحد أصدقاء البرنامج، وهو يقص لنا حكايته التي حدثت له لنحاول
أن نتعلم منها ولا نقع في نفس المشكلة.
إذن يا أحبائي، يا أصدقائي، يا أعزائي، نتابع معا فقرة برنامج حديقة الأطفال، ولكن
بعد هذا الفاصل القصير. يا أصدقائي، كان هناك قرد كبير في السن، له 4 قردة أبناء، كانوا صغارا في العمر، وكان قد شعر في أيامه الأخيرة بالتعب والكسل، ولم يعد يتمكن من الخروج كثيرا من البيت لكي يبحث عن الطعام أو للقيام ببعض الأعمال وما شابه.
فطلب من أبنائه 4 أن يقوموا بعمل ما لكي يعطيهم درسا في الحياة. وفعلا يا أصدقائي، توجه القردة الصغار 4 لتنفيذ ما طلبه أبوهم منهم. القرد الكبير، وكان طلبه أن يقوم كل واحد منهم بملء جرة من الماء ليسقي بها الزرع لمدة 2 كاملين.
سوف أبدأ منذ هذه اللحظة مثل ما طلب أبي.
وأنا أيضا سوف أبدأ مثل ما أوصى أبي.
معنا فسوف أبدأ. سوف أبدأ أنا أيضا.
وأنت يا أخنا الصغير، ماذا ستفعل؟
أنا سأقوم بملء جرة الماء غدا صباحا.
ولكنك يجب أن تسرع حتى يكتمل عملك بعد 2.
لقد أوصاك أبي بأن تسرع لأنك صغير وربما تتأخر.
هذا صحيح، ولكن الحقيقة أنني لا أستطيع أن أحمل شيئا بصراحة.
لا بأس يا إخوتي، لا بأس، المهم أننا ننفذ ما طلبه أبي.
أنا سوف أتوجه إلى العمل الآن، لا أريد أن أتأخر.
سوف ألحق بكم أنا أيضا.
ولكن حاول أن تعمل معنا حتى نساعدك لو تأخر.
حسن، سوف أحمل الجرة الصغيرة.
هيا بنا نبدأ.
أجل يا أحبائي الصغار، خرج الإخوة 4 وكل واحد منهم يحمل جرة ليملأها بالماء قرب الساقية. ولما توجهوا في اليوم التالي وقد ملأوا الجرار، توجهوا مرة أخرى إلى المكان الذي خصصه لهم أبوهم لزراعته. ولما وصلوا وجدوا أن أباهم قد خصص لكل واحد منهم مساحة من الأرض.
اسمعوا يا إخوتي، إن أبانا قد خصص لكل منا قطعة أرض لنسقيها ونزرعها.
أنا سوف أختار هذه الأرض، أسقيها اليوم وغدا أعود لأسقيها مرة أخرى.
وأنا أيضا سوف أسقي هذه الأرض.
أنا أيضا لما سأسقيها سوف أعود إلى البيت.
أنا سوف أستمر في السقي عدة مرات.
أنا سوف أسقي أكثر منكم حتى ينمو الزرع أسرع من زرعكم.
لا تؤثر في سرعة نمو الزرع.
المهم أنني خلال 2 يجب أن أجعل الزرع وفيرا.
في كل الأحوال الزرع سوف ينمو حتى لو كان الماء قليلا.
أنا أيضا أعتقد ذلك.
هذا الكلام غير صحيح،
أنتما مخطئان، فالماء الكثير يسرع في نمو الزرع.
هيا بنا نعود لنملأ الجرار مرة أخرى.
هيا.
هكذا يا أعزائنا استمر القردة الأربعة في ملء الجرار بالماء مرات ومرات ومرات حتى يقوموا بسقي قطع الأرض التي خصصها لهم أبوهم. ومرت أيام وأسابيع وشهور.
ها؟ لقد بدأ الزرع ينمو. انظروا هنا
أيضا. لقد بدأت الوراقات الخضراء تنمو وتظهر.
نعم هنا أيضا. يا للروعة. ما أجمل الزرع حين ينمو.
لقد تأخر زرعي. أعتقد أنه سوف ينمو في الأيام المقبلة.
لا تقلق يا أخي. زرعك سوف ينمو فلا تحزن.
عندما سينتهي الشهران سوف يكون الزرع قد نمو كثيرا.
لقد بدأت أتشوق لذلك اليوم.
سوف نفرح كلنا إن شاء الله.
لا تكن متشائما.
سوف نساعدك حتى ينمو زرعك.
لا تحاول. لقد قمت بسقي الأرض كثيرا.
تأكد أننا سوف نساعدك فلا
تحزن.
أحباء الحلوين، انتهى الشهران وكان الإخوة الثلاثة فرحين بما حققوه، وكان الإخوة الأربعة فرحين بما حققوه. فقد نمى الزرع وأصبح كثيرا ووفيرا، إلا القرد الأصغر الذي لم ينجح في زراعة الأرض المخصصة له. والسبب كان يعود إلى أن الأرض التي اختارها لم تكن فيها بذور لكي تنمو وتكبر مثل باقي المساحات التي خصصها الأب لأولاده. وقبل أن يتوجه الإخوة الثلاثة يا أصدقائنا إلى أبيهم، حاول القرد الأصغر إتلاف كل الزرع الذي نمى في الأماكن المخصصة لإخوته الثلاثة.
أي يا أولادي، لقد اكتمل الشهران.
يا أبي، لقد نفذنا ما طلبته منا، وغدا سوف نأتيك بنماذج الزرع.
وأين أخوكم الصغير؟
إنه في الحديقة يلعب قليلا يا أبي.
وهل قام بالعمل مثلكم؟
نعم يا أبي، لقد سقى المكان المخصص له مثل ما أمرتنا.
وهل نمى الزرع عنده؟
نعم
لقد نمى ولكنه قليل.
أنا لا أعتقد أنه قد نجح في عمله.
وكيف توقعت ذلك يا أبي؟
سوف تعلمون سر طلبي منكم هذه الليلة.
ما سر؟ أو أي سر يا أبي؟
قلت لكم ستعرفون السر وراء طلبي سقي وزراعة الأرض هذه الليلة. والآن اذهبوا وجيئوني بزرعكم. هيا
يا إخوتي لنذهب. نعم ونأتي نعم بالزرع حتى يطمئن أبونا.
نعم.
يقول أبي إنه يخفي سرا وراءه، ولقد بدأت أقلق.
لماذا القلق؟
بسبب عدم مجيء أخينا معنا، وبسبب عدم نجاحه في سقي وزراعة أرضه.
تقصد أن السر يخص أخانا الصغير؟
نعم لقد بدأت
أخاف. ماذا أصابكم؟ لقد بدأتم تنسجون قصصا من الخيال.
لا يا أخي، فنحن لم ننسج قصصا، فأبونا هو الذي قال إنه يخفي سرا وراءه. هيا بنا لنذهب. هيا.
بعد أن أوشك الثلاثة على الوصول إلى الأرض التي زرعوها، فجأة صرخ أحدهم وقال بصوت عال:
يا إلهي، يا لا
المصيبة. انظروا انظروا إلى الزارع لقد اختفى.
لا أصدق. أين الزارع؟ لقد اختفى كله.
لقد تم خطفه.
ماذا؟
لا أدري، ربما تمت سرقته. يا إلهي.
ولكن أين أخوه الصغير؟
ربما يتجول في الغابة. ألا تعرفون كم يحب اللعب؟
ولكن غيابه قد أثار الشكوك في قلبي.
أية شكوك؟ لقد بدأت تخيفنا أكثر.
والآن ماذا سنقول لأبينا؟
حسنا، نعود إلى البيت ونقول له الحقيقة.
لا، أفضل من قول الحقيقة. نعم.
ألا ننتظر عودة أخينا؟
أنا أرى أن نعود ونقول لأبينا الحقيقة. نعم. نرى بعدها ماذا سيجري.
نعم، هذا أفضل.
هيا بنا.
وفعلا يا أصدقاء، قرر الإخوة الثلاثة العودة إلى البيت ليقولوا لأبيهم الحقيقة. ولما دخلوا عليه قال لهم الأب:
ماذا بكم يا أولاد؟
في الحقيقة يا أبانا،
ماذا؟
قررنا أن نقول لك بصدق ما حصل.
نعم، ماذا حصل؟ ها؟ قل لي بسرعة.
نعم يا أبي، لقد اختفى الزارع.
اختفى؟
نعم.
هذا ما حصل، صدقنا يا أبي.
وأين أخوكم؟ ها؟
أخونا الصغير.
نعم، أين أخوكم الصغير؟
لم نره، لما ذهبنا لنأتي لك بالزرع لم نشاهده.
حسنا، سوف أقص عليكم السر بعد أن تأتوا بأخيكم الصغير. هيا اذهبا وأتوا به. هيا
نعم يا أصدقائي، اندهش الإخوة الثلاثة بعد سماعهم كلام أبيهم، فخرجوا مسرعين يبحثون عن أخيهم، وظلوا يبحثون ويبحثون حتى وجدوه. ولما وجدوه جاءوا به إلى أبيهم.
أنت يا أبتاه، هو أخانا صغير.
حسنا، أين كنت يا صغير؟
كنت ألعب مع أصدقائي.
وماذا فعلت بما طلبته منك يا ولدي؟
لقد قمت بسقي الأرض مثلما طلبت مني يا أبتا.
وهل قمت بسقي الأرض كثيرا؟
نعم، لقد قمت بسقيها كثيرا.
وهل طلع الزرع فيها يا ولدي؟
نعم.
وأين هو؟ ها؟
إنه موجود في الحديقة يا أبتا.
وهل تستطيع أن تجلب لي قليلا منه؟ نعم، هل تعرف بأن الزرع الذي كان في حديقة إخوتك قد اختفى؟
ماذا؟ اختفى؟
نعم، لقد اختفى.
وكيف؟ وأين اختفى؟ ومن أخذه يا أبتا؟
أنا أعرفه جيدا. سوف أقول لك من أخذ زرع إخوتك يا ولدي.
ماذا يا أبي؟ ماذا؟
عليك أن تقول الحقيقة يا صغيري، وإلا فسوف أقولها أنا.
الحقيقة؟
ما هي الحقيقة يا أبتا؟
سوف أقول أنا الحقيقة بدلا عنك يا أبتا.
ماذا يا أبتا؟
لأنك تخاف أن تقولها.
أرجوك يا أبي.
ماذا؟ هناك شيء تخفيه عنا يا أخانا؟
ماذا؟
لا، صدقوني، لا يوجد شيء أخفيه عنكم.
ماذا؟
اسمعوا يا أولاد.
ماذا يا أبتا؟
لقد بذرت الأرض في ثلاثة أماكن فقط، أما المكان الرابع يا أولادي فقد كان خاليا من البذور تماما.
ماذا؟
نعم، لقد قمت بوضع البذور في 3 مساحات من الأرض ما عدا واحدة.
ولكن لماذا يا أبي؟
حسنا اسمع، الذي حصل أن أحدكم قد سقط في الفخ وظن أن الأرض لا يمكن زراعتها، فأخذه اليأس ثم تغلب عليه الحسد والأنانية يا أولادي.
وماذا بعد يا أبي؟
لما وجد أخوكم الصغير أن الأرض لم تزرع أخذه اليأس والإحباط، ففكر أن يفسد زرعكم كله عندما وجده قد نما.
ولماذا لم يقل لنا أخونا حتى نساعده؟
لأنه لم يفكر جيدا وأخفى الحقيقة.
ولكن يا أخي لو كنت تقول لنا لكنا ساعدناه.
آسف، إنه لم يقل الحقيقة وتمسك بإخفائها يا أولادي.
ولكن يا أبي،
ولما وجدت أن الأرض لم تنبت كنت تحسد أخوتك، أليس كذلك يا ولدي؟
أرجوك يا أبي، أرجوك.
وهذا خطأ آخر، وهو حسدك لإخوتك. الأول إخفاؤك الحقيقة وعدم قولها حتى لإخوتك، والثاني حسدك له.
أنا لا أصدق ما أسمع.
أنا أيضا لا أصدق يا أبتاه.
حسنا اسمعوا يا أولاد.
نعم يا أبي.
نعم يا أبتاه.
إن قول الصدق مهم في الحياة.
نعم.
ومهم جدا.
أنا أعتذر يا أبي، أعتذر يا إخوتي، أعتذر.
تعلمت درسا جيدا.
حسنا.
تعلموا يا أولادي أن قول الصدق يمحو كثيرا من الصفات السيئة، فأخوكم أخفى الحقيقة فأصبح حسودا.
نعم نسامحه يا أبتاه.
وهكذا يا أصدقاء اكتشفنا أن قول الصدق مهم جدا في حياتنا، وكما يقول الحديث الشريف النجاة في الصدق، حيث أن قول الصدق يولد المحبة ويولد الوئام ويولد الثقة بين الجميع. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
رسول الله علمنا من الإيمان أجمله، رسول الله علمنا من الإيمان أجمله، كتاب الله نحمله ونقرأه ونفهمه، كتاب الله نحمله ونقرأه ونفهمه، أخي هيا نرتله على مهل نجوده، أخي هيا نرتله على مهل نجوده، به الأجر به الفوز إذا قمنا نبلغه، به الأجر به الفوز إذا قمنا نبلغه.
والآن يا أصدقاء مع فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة معلومة العصفورة وصديقتكم توتا، فهيا بنا إليها.
العصفورة.
أصدقاء، أنا صديقتكم توتا. تعودنا معا أن نستمع إلى معلومة جميلة ومفيدة في كل حلقة من حلقات حديقة الأطفال. تك 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 تك. أما معلومتنا لهذا اليوم فهي سوف أحدثكم عنها. نعم يا أصدقاء، في يوم كنت قرب الساقية أشرب الماء، فإذا بقطة تقترب مني. تك 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 تك. في الحقيقة يا أصدقاء خفت كثيرا، خفت أن تؤذيني هذه القطة، ولكنني ارتحت وفرحت لما وجدتها تسلم علي وقالت: مياو مياو، أهلا يا عصفورة، كيف حالك؟ قلت لها: تك 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 تك، الحمد لله، وأنت يا صديقتي القطة كيف حالك؟ ابتسمت القطة وقالت: مياو مياو، ما بك تنظرين إلي كثيرا وبتعجب. قلت لها: تك 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 تك، لا أبدا، لكني دائما ما أشاهد القطط كلهم يخرجون لسانهم ويلحسون به أجسادهم لتنظيفه. قالت القطة: مياو مياو، يجب أن تعلم يا توتا أن لسان القطط هو سلاحه الدائم، فهو مملوء بغدد تفرز سائلا مطهرا يساعد على التئام الجروح. مياو. تعجبت لهذه المعلومة يا أصدقاء، وأحببت أن أنقلها إليكم. والآن أقول لكم إلى اللقاء. تك 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 تك.
أحبائي، أما آخر فقرة من فقرات البرنامج فهي فقرة أخبار الأصحاب. تعالوا معنا يا أصدقائي، تعالوا نتابع معا ماذا سيحكي لنا الصديق أحمد.
أخبار الأصحاب.
أحبائنا أصدقائنا، نحييكم من جديد ونقرأ معا رسالة أحمد الذي يحييكم فيها ويقول: اسمي أحمد وسوف أحكي لكم عن مشكلة كنت دائما أعاني منها، وبعد أن أصبت بمرض شديد في معدتي قررت أن لا أكرر خطأي أبدا.
نعم يا أصدقائي، كنت في أغلب الأحيان لما أعود إلى البيت وبعد أن أكون قد لعبت كثيرا مع أصدقائي أجلس مباشرة بين أهلي، أمي وأبي وإخوتي، لأتناول طعام العشاء دون أن أغسل يدي، وكنت أظن أنني شاب قوي لا تؤثر فيه الأمراض أبدا.
يقول أحمد: ولكن في يوم ما ولما عدت إلى البيت كانت يداي وسختان كالعادة، ولما سألتني أمي إن كنت غسلت يدي قبل الأكل أم لا قلت لها: إن يداي نظيفتان.
لكني وبمجرد أن تناولت اللقمة الأولى ثم الثانية حتى بدأت معدتي تؤلمني جدا، فتركت الأكل لأني قد أمسكت بمعدتي من شدة الألم. لما انتبهت لي أمي قالت لي: هل تناولت الطعام دون أن تغسل يديك؟
قلت لها والندم واضح علي: نعم يا أمي، كنت أكل الطعام دون أن أغسل يدي. قالت أمي: كم مرة نبهتك يا ولدي أن تغسل يديك قبل تناول الطعام؟ ألم تسمع بالأمراض الكثيرة والخطيرة التي تصيب الإنسان لو تناول الطعام دون أن يغسل يديه؟
أرجو يا أصدقائي أن تحرصوا على غسل أيديكم قبل تناول الطعام، وإلا فعواقب ذلك خطيرة جدا ومضرة جدا جدا.
نعم يا أصدقاء، أولا نقول لكم النظافة من الإيمان، فيجب علينا أن نكون نظيفين دائما وأن نغسل أيدينا قبل أن نتناول الطعام، لأنه يضر بصحتنا، ونرجو أن لا نصاب مثل صديقنا أحمد بمرض شديد في معدتنا. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
يا زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
يا زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
يا زدني ما حييت هداية،
جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجونا ولك سيدي بالتذلل. فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
فالنسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
نعيم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زبدي محايا هداية
هداية
وحدك في الحياة مؤملي. يا
رب يا
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
حليب الأم وسلامة الرضيع. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. يذكر التاريخ البشري أن محكمة أثينية شهيرة أعلنت أن المرأة التي لا تظهر رغبة في إرضاع وليدها لا تستحق لقب أم. ومنذ القدم مستمعينا وحتى وقتنا المعاصر يعلن العلم على أن حليب الأم يفي تماما بالاحتياجات الحقيقية للرضيع ويحميه من هجوم كل أنواع الميكروبات. فما هي الفوائد العائدة للرضيع من حليب أمه؟ سؤال سنجيب عنه بعد قليل. وأهلا بكم مستمعينا. كما يقول الأطباء أن حليب الأم النقي يكون بمنجاة من كل تلوث، سواء أثناء نقله أو تعبئته في الزجاجات أو نقص تعقيمه، وهو يحمل إلى الطفل جميع خصائص الدفاع ضد الالتهابات بما فيه من الأجسام المضادة التي ينتجها جسم الأم. أما أهم مكوناته، أولاً حليب الأم يحتوي على 3.6 دهون وحوالي 1.2% بروتينات وحوالي 6.4% سكر اللاكتوز وعلى 2% معادن وعلى 88.6% ماء. ثانيا، حليب الأم غني بحمض اللينولينيك، إذ تصل نسبته من 3 إلى 5 تلك الموجودة في حليب البقرة والناقة. أما نسبة الأحماض الدهنية المشبعة فيصل إلى حوالي 8% من محتوياته. كما أن النسبة العالية من الحموض الدهنية اللامشبعة بالهيدروجين والموجودة في حليب الأم تساعد بصورة كبيرة في إحداث النمو الكامل والأمثل لكل أدمغة وشبكيات عيون الرضع، والتي يمكن تحويلها بسهولة في معدة وأمعاء الرضيع إلى مواد البروستاغلينيدينات التي تعمل على تنظيم إفرازات المعدة وتسهيل حركة الأمعاء وتنظيم سريان الدم عبر الأوعية الدموية للأعضاء المختلفة. ثالثا، سكر اللبن في حليب الأم أعلى مقارنة بالحلائب الأخرى، وهذا النوع من السكر يمد جسم الرضيع بالطاقة. كما أن الكالسيوم والفوسفور، وهي من المعادن الهامة، ونسبة هذين المعدنين تغطي احتياجات الرضيع حتى شهره السادس. رابعا، إن احتواء حليب الأم على الحديد يلعب دورا أساسيا في تصنيع الهيموغلوبين، وإن معدن المغنيسيوم الموجود في حليب الإرضاع كما تعلمون مستمعين الأحبة يغطي احتياجات الرضيع حتى نهاية عامه الثاني، والمغنيسيوم أيضا يساعد على بناء الأسنان والعظام وتنشيط الأعصاب. وشكرا لتواصلكم. من المكونات الغذائية الأخرى التي يحويها حليب الأم ومفيد جدا للرضيع، وكما يذكر الأطباء النقطة الخامسة التي تقول البوتاسيوم والذي يحتاجه الرضيع إلى نهاية عامه الثاني. هذا البوتاسيوم الذي يحتاجه الرضيع مهم جدا لتنظيم عمل كل من الأعصاب والعصبونات والقلب والعضلات والكلى والخلايا الأخرى، وللمساعدة في التحكم في الدم. ولا ننسى قبل نهاية البرنامج أن هناك الكوليسترول الذي يحتويه حليب الأم، وهو عنصر غذائي مهم يحتاجه الرضيع لتصنيع أغشية الخلايا المختلفة في جسمه النامي. وقت البرنامج لا يسع لتقديم بقية الفوائد التي يحويها حليب الأم والرضاعة الطبيعية المهمة للأم والطفل، لأنها تزيد من الحميمية بينهما ولها آثار نفسية عظيمة على الاثنين. فلنعلم بناتنا ثقافة الإرضاع الطبيعي كي يحظى الطفل بالفوائد الجمة التي جعلها الخالق العظيم في حليب الأم. شكرا لكم.
ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي في دكتال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابه. لا تغتار
من كلامه ألف حساب، من كلامه ألف حساب، واحفظ لسانه. لا تغتار لا تغتار، واحفظ لسانه.
احذر مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار.
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، ما تحفظها في غيبته.